بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يزيدنا بالقرآن الكريم إخلاصا وتوحيدا له جل وعلا، ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. والقرآن العظيم أيها الإخوة الأخوات كله توحيد لله، فتعالوا نقرأ كتاب ربنا جل وعلا ونتلوه تلاوة تقربنا إلى الله تعالى، نستشعر من خلالها هذا الأصل العظيم الذي هو خلاصة القرآن الكريم، توحيد الله وتحقيق العبودية لله جل وعلا، كما قال الله تعالى في وصف كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فهذا هو مقصد القرآن العظيم. ومعنا اليوم في هذه الحلقة سورة الحجر، ومن أبرز مقاصد هذه السورة التحذير من طول الأمل، كما قال الله تعالى في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فهؤلاء الكفار ألهاهم طول الأمل في الدنيا واستغرقوا في شهواتهم، ثم فاجأهم الموت فتحسروا بعد ذلك عند الموت ويوم القيامة، وتمنوا أن لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وسمى الله تعالى هذه السورة بسورة الحجر، وأصحاب الحجر هم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، فذكر الله تعالى أنهم اغتروا بطول الأمل، كما قال الله تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأمنوا من عذاب الله، وغرهم طول الأمل. فقال الله تعالى عنهم: فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فسمى الله تعالى هذه السورة بهذا الاسم الحجر. ويعني هذا المقصد هنا يتناسب مع ما تقدم، الله تعالى ذكر فيما تقدم سورا تتعلق بالرسالة، كسورة يونس وهود ويوسف إلى آخر السور في هذا كما مر معنا. ثم جاءت سورة الحجر لتبين سبب مخالفة دعوة الرسل، لماذا كثيرا من الناس أعرضوا عن عبادة الله وتوحيد الله والاستجابة لرسل الله. الحق واضح، وإنما الذي جعلهم يعرضون هو طول الأمل وحب الدنيا. وهذا المقصد الذي تبرزه هذه السورة له علاقة بتوحيد الله جل وعلا. فطول الأمل ما يكون إلا من قلب خاو من الإيمان بالله ولقاء الله جل وعلا. ولو آمن الإنسان بالله وأنه سيلقى الله، وآمن بالبعث والآخرة والحساب، لا قصر أمله في هذه الدنيا واستعد للقاء الله بعبادته. ولذلك تأمل إلى ختام هذه السورة كيف قال الله تعالى في آخرها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تستشعر في كل لحظة أنك إنما تقدم على ربك جل وعلا. في أي لحظة يمكن أن تنتقل إلى الدار الآخرة، يأتيك الموت في أي لحظة، فتكون مستعدا للقاء الله جل وعلا وتستمر في عبادته حتى يأتيك الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك طول الأمل جعله الله تعالى من صفات المشركين واليهود، كما قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وهنا وصفهم بهذه الصفة. فإذا الموحد الذي يؤمن بالله ويكون في قلبه يقين أن أنفاسه بمشيئة الله وأنه تحت قبضة الله، فما يكون عنده طول أمل في الدنيا واستغراق في الشهوات، بل يكون يقظا ومستعدا للقاء الله جل وعلا. ولذلك الله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من طول الأمل في الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن عمرو وأمه رضي الله عنهما وهما يطينان حائطا لهما قد أصبح قديما، فقال: ما هذا؟ قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: حائط لنا يا رسول الله نطينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ينبغي على المسلم أن يسارع إلى ربه جل وعلا بطاعته وعبادته قبل أن يأتيه الأجل فيندم. وجاء عن ثلاثة من العلماء أنهم اجتمعوا فتذاكروا مسألة الأمل، فقال أحدهم لإخوانه: ما أمل أحدكم في هذه الدنيا؟ فقال الأول: ما يمر علي شهر إلا قلت أنا ميت فيه فأستعد للقاء الله تعالى. فقالوا له: هذا أمل طويل. فقال الثاني: ما يمر علي أسبوع إلا قلت أنا ميت فيه. فقال لهم الثالث: هذا أمل طويل. فقيل له: ما أملك في هذه الدنيا؟ فقال لهم: ما أمل من نفسه بيد غيره. أنت نفسك بيد الله، إذا تنفست الآن هذا النفس ما تدري هل تتنفس نفسا آخر أو لا. فكلما قصر أمل الإنسان في الدنيا جاد عمله وأنعشه هذا الأمر وجعله نشيطا في طاعة الله مستعدا للقاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة مودع واذكر الموت في صلاتك، فتحسن صلاتك وتخشع فيها. ثم هنا نقف وقفة مع قول الله تعالى في هذه السورة، هذه الوقفات في توحيد الله، كيف أن هذا القرآن يربط قلوبنا بالله. لما ذكر الله تعالى أن هؤلاء المشركين الذين ألهاهم الأمل في الدنيا يعني عارضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، رد الله تعالى عليهم بقوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا أمل محقق لا محالة للمسلمين، أن الله تعالى ناصر دينه حافظ كتابه لا محالة. وهذا يقوي إيمان العبد وتوكل على الله ويشجع في نصر دعوة الله تعالى. وتأمل كيف الله تعالى ربط القلوب به جل وعلا وبحفظه في حفظ دينه ونصر دينه. إنا بصيغة الجمع الدالة على التعظيم، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمهما كاد أعداء الله للإسلام ولتحريف القرآن، كم من محاولات في زماننا هذا لتحريف القرآن وتشويه الإسلام، لكن لن ينالوا شيئا من ذلك أبدا. وقيل لبعض السلف: ما السر في حفظ القرآن دون باقي الكتب السماوية؟ قال: لأن الله تعالى وكل الأحبار في حفظ التوراة، كما قال الله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال: أما القرآن فقد تولى الله تعالى حفظه كما قال هنا: وإنا له لحافظون. تجد الصغار من المسلمين الأطفال 7 سنوات 10 سنوات يحفظ أحدهم القرآن في قلبه لا يسقط منه حرفا، بينما تجد أكبر أحبار اليهود ورهبان النصارى لا يحفظون كتابهم المقدس أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتتعلق القلوب بالله جل وعلا في ذلك. كذلك من الوقفات هنا أن الله تعالى في هذه السورة عرض شيئا من براهين التوحيد، وهي الآيات الكونية. لما تتفكر في هذا الكون توقن أن الله هو المعبود الحق، ولكن تأمل في هذه البراهين في هذه السورة تناسب مقصد السورة من التحذير من طول الأمل. فتأمل كيف أن الله تعالى في هذه الآيات أبرز أن الله تعالى خلق كل شيء بمقدار محدد، وكل شيء خلقه الله تعالى بنسبة متوازنة، فكل شيء له حد وله أجل، فكذلك عمر الإنسان له نهاية وله حد، فلا تغتر بطول الأمل وب يعني طول العمر، فكل شيء له نهاية وكل شيء له حد، كل شيء موزون عند الله تعالى. فتأمل هنا مثلا كيف يقول الله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. هذه النجوم والتي تجتمع مثلا في السماء لتكون منظرا جميلا، كما تسمى هذه البروج ببرج الميزان، برج السنبلة، برج الحوت إلى آخره، هذه سميت بهذه الأسماء للأشكال التي يعني توحي إليها. هذا في أعين الناس فقط طبعا، وإنما يكون بينها تباعد شاسع كما ذكر هذا أهل الفلك. تأمل كيف الله تعالى جعل هذه البروج في هذه الصورة، ثم هذه البروج يعلم من خلالها مواسم المطر ونضوج الثمر وتغير الجو، فهذا يدل على غاية الحكمة والدقة في صنع المخلوقات، وأن كل شيء جعله الله تعالى في مكانه المناسب، في يعني موقع محدد، فهكذا يعني كل شيء له حد وله يعني مقدار معلوم. أما أن تتخذ هذه البروج لادعاء الغيب فهذا من التخرص ومن الشرك بالله، فالله تعالى وحده هو الذي يعلم الغيب. كذلك تأمل لما ذكر الله تعالى الأرض، قال: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون من النباتات، وكذلك هذه النسب من الغازات التي تخرجها النباتات من نسبة الأكسجين في الجو وثاني أكسيد الكربون، كل هذا له نسبة معينة. وكما قال الله تعالى هنا يعني: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، لو زادت نسبة الأكسجين في الهواء لا احترقت الأرض بإشعال عود ثقاب، فكل شيء عنده بمقدار جل وعلا. ثم تأمل كيف يربط القلوب به جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فعلق قلبك بمن بيده خزائن كل شيء. إذا أردت أن تطلب وظيفة، رزقا، أردت مالا، أردت شفاء وعلاجا، أردت علما، أردت خشوعا، أردت أن تحفظ القرآن، كل هذه المطالب بيد الله جل وعلا، لا يملكها إلا الله جل وعلا. أردت الجنة، أردت المغفرة، أردت القرب من الله، فكل هذا بيد الله. نعم أنت تسلك الأسباب يعني الظاهرة في الدنيا، تذهب إلى طبيب يعالجك، تتعلم عند معلم، لكن القلب معلق بالله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذا يجعل قلوب توحد الله جل وعلا. ثم قال: وما ننزله إلا بقدر معلوم، فكل شيء عنده بمقدار، ننزله بحكمته ورحمته جل وعلا، فبقدر إقبالك على الله تجد هذه الخزائن تفتح عليك، ويعني تفوز بالفضل من الله تعالى بقدر ما عندك من الصدق والإقبال على ربك جل وعلا. تأملوا في هذه السورة، الله تعالى ذكر قصة آدم وإبليس واستكبار إبليس على أمر الله وحسد لآدم، لكن هنا نقف عند هذه اللفتة في هذه السورة، لما قال يعني إبليس بعد أن ظهر عناده، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، في قراءة المخلصين. فتأمل ما هي طريقة إبليس في تزيين المعاصي للناس. تأمل الله تعالى يقول في آية أخرى: الشيطان سول لهم وأملى لهم بطول الأمل. كم من إنسان أراد أن يتوب إلى الله تعالى، فجاءه الشيطان قال له: لا زلت شابا، تمتع بشبابك. كم من إنسان هم أن يترك الدخان، يترك الأغاني، يترك الزنا، يترك الربا،
وهكذا يزين له الشيطان أنه لا يزال يتمتع في الدنيا، غدا تتوب، بعد شهر، بعد أسبوع، وهكذا حتى يفجأه الموت. كم من إنسان هم بحفظ القرآن، بطلب العلم، وهكذا يسوف إلى أن يضيع عنه الخير. ذلك قال بعض السلف: احذروا سوف فإنها أكبر جنود إبليس. فيحذر المسلم من طول الأمل. ثم من الذي ينجو من هذا؟ من حقق الإخلاص لله. قال: إلا عبادك منهم المخلصين، في قراءة المخلصين، من أخلص لله، أخلص محبة لله. المخلص كما قلنا لا يركن لدنيا ولا إلى طول أمل، قلبه مشتاق للقاء الله، يحب الله. نعم هو يكره الموت لأنه ما استعد للقاء الله. إن كان محسنا فلعله يزداد من الإحسان، وإن كان مسيئا فلعله يتوب إلى الله تعالى. فلا يزال مستعدا للقاء الله تعالى، يخلص لله، فلا يركن إلى طول أمل ولا إلى دنيا. فهكذا ما يخدع بغرور الشيطان وتسويله وتزيينه للإنسان. فهكذا ينجو المسلم من مرض طول الأمل بالإخلاص لله والتوحيد لله تعالى، وأنه يوقن أنه مقبل على ربه جل وعلا، وأن أنفاسه بيد الله جل وعلا. كذلك تأمل هنا، يعني يقول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بهذا يسير الإنسان سيرا مستقيما إلى ربه جل وعلا، بين الخوف والرجاء. الله تعالى غفور رحيم، فترجو رحمته وتعمل من الصالحات، وأن عذابي هو العذاب الأليم، فتخاف من عقابه وتترك المحرمات. أما الذي عنده طول أمل فيعني يترك الخوف من الله تعالى، ينسى لقاء الله والحساب، فينغمس في المحرمات، ثم هو في الحقيقة لا يرجو رحمة الله، بل هو مغتر بالأمان الباطلة. لأن الرجاء الحقيقي لا بد أن يقرن بالعمل الصالح. كيف أنت ترجو رحمة الله ولا تسلك سبيلها ولا تتخذ الأسباب التي تقربك إلى رحمة الله؟ فأنت مغتر في الحقيقة، متمن على الله. وذلك الله تعالى قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، بعد هذه الأعمال الصالحة. ثم كذلك الله تعالى ذكر هنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما دخل عليه الملائكة وبشروه بغلام عليم، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ في هذه الحال قد كبرت في السن وامرأتي عاقر، وهو يوقن بقدرة الله، ولكن يعني قال هذا تعجبا. فقالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. تأمل كيف ذكرت هذه السورة، يعني هذه القصة هنا، لأن الموحد والمؤمن أمله في الله كبير، أمل المؤمن في الله كبير، والموحد لا ييأس من روح الله، لا يقنط من رحمة الله، فهو يوقن بأن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، فيظل مطمئنا لأن في قلبه إيمان ويقين برحمة الله تعالى. الإخوة، هناك مواقف في الدنيا ما يقوى الإنسان على مواجهتها إلا إذا كان عنده أمل بالله ويقين بالله جل وعلا، وعنده إيمان بالعوض والجزاء عند الله يوم القيامة. مثلا يموت ولده، يبتلى بمرض شديد في جسمه، كيف يصبر في هذه الدنيا إذا ما كان عنده أمل بالله، إذا ما كان عنده إيمان بأن الله سيعوض خيرا مما فقد في هذه الدنيا، سيعوض بالعوض العظيم في الجنة، كيف سيصبر، كيف سيتحمل؟ فهنا يأتي الأمل الصحيح في هذه الدنيا، كن عنده أمل في الله وأمل في الجزاء والثواب عند الله جل وعلا. ذلك هذا الأمر يعني يجعل الإنسان منشرح الصدر، مطمئن البال في الدنيا مهما ضاقت عليه الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة، مشى إلى أهل الطائف بقدميه الشريفتين، فرجموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. يأتيه ملك الجبال يستأذن أن يطبق عليهم الأخشبين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. عنده أمل بالله، فيكون منشرح الصدر ومستمرا في الدعوة إلى الله تعالى، لا ييأس ولا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون، كما قال الله تعالى. ثم تأمل هنا لما ذكر الله تعالى أيضا تكملة لقصة إبراهيم، ذكر يعني أن الملائكة بعد ذلك ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، ويعني أخبروه بعذاب أهل هذه القرية التي يعني وقعت في الفاحشة والعياذ بالله، كما ذكر الله تعالى عنهم هنا: وجاء أهل المدينة يستبشرون، يريدون فعل يعني الفاحشة بضيوف لوط عليه الصلاة والسلام. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أن تزوجوا عندكم الحلال. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يتمادون ويغترون بطول الأمل ولا يرجعون. نقف هنا عند كلمة إنهم لفي سكرتهم، تأمل كيف الله تعالى وصف قوم لوط بالسكرة، لأن للعشق سكرة مثل سكرة الخمر، فالقلب الذي ابتعد عن الله ومحبة الله وتعلق بغير الله وتعبد بمحبوبات الدنيا يصاب بسكرة، سواء كان تعلق والعياذ بالله يعني مثل ما حصل لقوم لوط بالرجال والعياذ بالله، أو بالنساء، تعلق قلبه بمحبوبته مثلا، أو تعلق قلبها بمحبوبها في الحرام، فهذا الأمر يضيع حياة العبد، ويكون العبد يعيش في الدنيا في أماني باطلة وأحلام وأوهام. لا، الإنسان في هذه الحالة يقطع هذا الأمر، إما بالحلال يقدم على الزواج، كما يعني جاء في الأثر: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، هذا الدواء، وإلا إذا تعذر هذا عليه أن يقطع قلبه عن هذا، ويؤيس نفسه من التعلق بهذا المحبوب ويصرف قلبه عنه، لأنه لو تعلق القلب بهذا لكان كالسكران، لا يرجو رحمة الله ولا يخشع في صلاته، تجده يعني يهيم في هذه الدنيا بذكر محبوبه وبالتفكر في صورته، كما كان حال مجنون ليلى أمر على يعني الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار، كالمجنون. وهكذا وللأسف قد يعيش بعض الناس ممن تعلقت قلوبهم بالشهوات والملذات، فالمؤمن الموحد الذي تعبد قلبه لله ما تعبد قلبه للشهوات والنساء، فيقبل على الله، يقبل على الله بصدق، إذا أردت العلاج أقبل على الله بصدق، تب إلى الله، إلهج بالاستغفار، صلي قيام الليل، تضرع إلى الله أن يصرف عن قلبك كل ما سواه، وعليك بكلام الله الذي هو شفاء للقلوب. ثم أيضا في هذه السورة تأملوا كيف ذكر الله تعالى طبعا يعني أصحاب الحجر، وقال: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فاغتروا بطول الأمل، ما جاءهم العذاب وبيوتهم يعني جبال، فأمنوا فيها وقالوا: لن يصيبنا العذاب ونحن في هذه الجبال. قال: فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم ربط الله تعالى الآيات والحوادث والعقوبات بالأصل العظيم بتوحيد الله جل وعلا، قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ليعبد الله وحده جل وعلا. فمن خالف هذا الأصل العظيم وأعرض عن عبادة الله وطاعته حل عليه العذاب في الدنيا، كما مر في قصص هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل يعني استمر في دعوتك بلا جزع ولا غم ولا تسخط، وتدعو إلى الله تعالى بحلم ورفق ولين، اصفح الصفح الجميل، اعفو عمن أساء إليك. هذا شأن الموحد، لأنه يتعامل مع الناس لأجل الله جل وعلا، ولأن أمله كبير بالله، فما ينقطع ويصفح، يكون هذا الأمر سهلا عليه للأمل الكبير الذي في قلبه بالله جل وعلا. ثم تأمل إلى قول الله تعالى في هذه السورة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعمة عظيمة هذه السبع المثاني، سورة الفاتحة على تفسير، أو السبع الطوال الأول، والقرآن العظيم. ثم قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فمن آتاه الله تعالى القرآن، الله تعالى أكرمنا بهذا الكتاب العظيم، فكيف نمد أعيننا إلى غير هذا القرآن، ونترك تلاوة القرآن، نتدبر القرآن، ونلتفت إلى شهوات تافهة لا قيمة لها في هذه الدنيا، لا تزيد المؤمن قربا من ربه، ولا تطمئنه في حياته، ولا تسعده أبدا. كيف تترك هذا القرآن العظيم؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالموحد الذي تعلق قلبه بالله بكلام الله ما يتعلق بغيره، همه في هذه الدنيا وأنسه أن يقوم بين يدي الله يناجي الله تعالى بكلامه بهذا القرآن. هذا أحلى وقت في حياته، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم مهما أعرضوا واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، إلى آخر الآيات في هذا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. هكذا الله تعالى توعد بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يسبون الله ويشركون بالله ويكذبون القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقولون. ما الدواء؟ ما العلاج؟ ما الذي يثبت المؤمن في طريقه في الدعوة إلى الله، في طريقه إلى الله، في عبودية الله؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لأن السجود قربة إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تكون على صلة بالله، تأنس بقربك من الله جل وعلا، وأنت في سجودك تستشعر أنك حقيقة الآن قريب من الله جل وعلا، والله تعالى يتفضل عليك ويقربك ويكرمك ويكفر سيئاتك ويغفر ذنبك ويرفع درجاتك ويطمئن قلبك، وأنت تسجد لله تعالى والله تشعر بحلاوة ما بعدها حلاوة في هذه الدنيا. وكن من الساجدين، هذا أعظم زاد يثبت المؤمن في طريق العبودية لله تعالى، أن يكون بينه وبين الله حسن صلة بعبادته والسجود له. قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما أجمله من ختام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإنسان ما يدري متى يأتيه اليقين، يعني الموت. الموت يقين، لكننا تناسيناه للأسف. الله تعالى يسميه باليقين، يقين لا شك منه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. في أي لحظة؟ تأمل كيف قال ملاقيكم، مثل ما تخرج من بيتك وتلقى فلان، وتلقى فلان صدفة ربما ما لقيت من يعني شهور، هكذا في يوم من الأيام ستلقى الموت أمامك. فإذا ما لك إلا أن تستمر في عبادة الله في كل أوقاتك، وما تغتر بطول الأمل، بطول أملك في هذه الدنيا، بل تحرص على التقرب إلى الله تعالى في كل وقت في كل حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في كل أحيانه في هذه الدنيا يذكر الله ويكون مستعدا للقائه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا لزمت طريق العبودية فإذا جاءك الموت بعد ذلك كنت على استعداد، وكنت على يعني عمل صالح، كنت على عبادة، على ذكر، في صلاة، في ذكر لله، في تلاوة للقرآن، فيأتيك الموت وأنت على حال طيب، فيختم الله تعالى لك بالخاتمة الحسنة. ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنة بلا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.